بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في شرح المنظومة الدالية، وكنا قد وقفنا عند البيت 13، والبيت الذي قبله قال فيه المصنف: قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت الكمال لربنا المتفرد. فهذا البيت يدل على الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، كمال في أسمائه، كمال في صفاته، كمال في أحكامه. فكل كمال في الدنيا فالله أولى به، وكل نقص في الدنيا فالله منزه عنه. وكمال الله تعالى كمال يليق بجلاله، ليس ككمال المخلوقين. فقد يكون الكمال بصفاته للمخلوق يكون في حق الخالق نقصا، لذلك بنقول لابد أن يكون الكمال يليق بجلال الله. على سبيل المثال، الطعام والشراب من صفات الإنسان، يأكل ويشرب، لكن الله تعالى منزه عن ذلك. ولما أراد الله تعالى إثبات الدليل القاطع على نفي ألوهية المسيح أثبت له الطعام والشراب. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. خلي بالك من التدليل، أراد إثبات العبودية ونفي الألوهية جاب أي دليل؟ الطعام. طيب نسأل سؤال، النوم عند الإنسان صفة كمال أو صفة نقص؟ النوم، يعني لو قالك واحد بقالي شهر ما نمتش، يبقى نقص ولا كمال؟ ها؟ فالنوم صفة كمال، فالذي لا ينام ده مريض لابد أن يعالج، مش كده؟ لكن في حق الإله كمال ولا نقص؟ نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن عندما نقول الكمال لله بمعنى كمال يليق بجلاله وكماله، فقد يختلف وصف الكمال من الخالق والمخلوق، لكننا نتفق على أن كل كمال في الدنيا واقع فالله تعالى أولى بوصفه بهذا النوع من الكمال. لكننا قبل ذلك نقول الأسماء لله والصفات لله توقيفية ليست اجتهادا عقليا. لا يحق لنا أن نسمي الله باسم مخترع أو باجتهاد عقلي، نحن نقف مع النص. كذلك في الصفات،
لا يحق لنا أن نصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه، فالأمر في ذلك إيه؟ توقيفي، يعني مبني على السمع، على الدليل. قال الله، قال نبيه صلى الله عليه وسلم. قال بعدها: قالوا فهل تصف الإله أبل لنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال الصرمدي. الآن سيشرع في الكلام على الصفات لله تبارك وتعالى. إذا لابد أن نعلم مذهب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، أو كل نحاول التركيز فقط على قضية الصفات، لأن الصفات الخلاف فيها أوسع من الأسماء، لأن الكلام في الصفات أوسع من الكلام في الأسماء، والأسماء هي أقل في عددها من الصفات. فالله تعالى صفات عدة تعرفنا عليه بها، أما الأسماء فحصرت في عدد وزيد عليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن نحن تعرفنا على أسماء عدة، أما باب الصفات فهو أوسع، هو أوسع. فكل اسم يتضمن صفة، وليست كل الصفات يسمى بها رب العزة. خلي بالك، كل اسم يتضمن صفة اللي هي معنى الاسم، لكن مش كل صفة نستطيع أن نسمي بها الخالق، ماشي كده؟ إذن باب الأسماء أضيق من باب الصفات. اعتقادنا في الصفات، اعتقاد السلف، يقولون: إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونحترز عن مخالفات التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. ليه قلنا الكلام دوت؟ لأنه ظهر في الأمة فرق مثلت وكيفت وعطلت وحرفت. هذا اعتقاد السلف. رب العزة سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. طيب، الله تعالى عندما وصف وسمى، هل يجوز للمخلوقين أن يقولوا بعد ذلك: لا، ليست من صفاته صفة النزول وقد أثبت أنه ينزل؟ هل من حقنا أن نقول: ليس من صفاته صفة الوجه ولا اليد ولا الاستواء على العرش؟ هل لنا حق في ذلك؟ الله تعالى يتكلم عن نفسه، يصف نفسه، يسمي نفسه، يأتي المخلوق ويقول: لا يا رب، انت ما تنزلش، انت ما استويتش على العرش. لا حق له في ذلك، لأن الله تعالى إذا قال وقضى فيقضى بقوله ويخضع له ولا يعترض عليه. لذلك صار المعطل ملحدا، ملحدا في الأسماء. ليس معنى قول ملحدا يعني ارتد، لا، معنى ملحدا يعني ايه؟ كما قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. معنى الإلحاد الميل عن الحق، الميل عن الحق، يعني الإنسان يسمع الحق ثم يميل عنه. هذا الميل بأسباب، ممكن يميل بتأويل، ممكن يميل بتعطيل، ممكن يميل بأن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه، ممكن يميل بأن يطلق لفظ التسمية على غير اللفظ الذي أطلقه الله. ده يلحق أيضا. يعني رب العزة سمى نفسه بأسماء، فبعض الناس عندما يتكلم ويسمي رب العالمين بينطق الاسم على غير ما على غير اللفظ الذي قاله الله. عبد القوي ده الحاج، عبد العال، عبد الله، الله دي مش من اسماء الله، انما عبد الله، هذا من الالحاد. ليه؟ لانه تلفظ بلفظ لم ياتي به القران الكريم، غير في لفظ، غير في حرف، ده من الالحاد. اذن الالحاد معناه ميل، ممكن يكون الميل كامل او ميل جزئي. ماشي. خالف في هذه العقيده طوائف، فرق خالفت هذه العقيدة. أول فريق خالف الجهمية، أتباع جهم بن صفوان خالفوا في هذا الباب. دول بنسميهم نفاة الصفات. نفاة الصفات، كل صفة ثبتت لله قاموا بنفيها. يعني ما عندوش إن ربنا له وجه أو استوى على العرش أو له معية مع المؤمنين، أي وصف وصف به الإله منفي عنده. هذا مذهب الجهمية، نفاة الصفات. المعتزلة فريق آخر، وقعوا أيضا في التعطيل، ودول بنسميهم المعطلة. النفاة معطلة. المعتزلة عملوا إيه؟ خالفونا في هذا الباب، فأثبتوا الأسماء بلا أوصاف. أثبتوا الأسماء بلا أوصاف، يعني قالوا ما عندناش مانع أن نسمي الله بما سمى به نفسه، اسمه العلي. طيب، بس ده ما يعنيش أنه علي العليم. ماشي، لكن هذا لا يعني أنه عالم، فسلبوا الأوصاف عن الأسماء. طب إيه معنى الاسم بقى؟ إذا كان الاسم بلا معنى فلا قيمة له، مش كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبد بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه. تقول يا عليم علمني، يا منتقم انتقم لي، دي أسماء. فعندما تدعو بهذا الاسم أنت تقصد معنى، فالأسماء غير مجردة من المعاني. بل إن العرب متفق على أن أي اسم في الوجود لابد له من ارتباط بمعنى. فهؤلاء اعترضوا على كلام الله اعتراضا سفيها، فجردوا الأسماء عن الأوصاف. الأشاعرة فريق خرج بعد كده، خرج بعد المعتزلة والجهمية. أبو الحسن الأشعري هو مؤصل هذا المذهب. مذهب الأشاعرة مذهب منتشر في العالم، في مصر، في بلاد الشام، في بلاد المغرب، يدرس، بل يدرس على أنه مذهب أهل السنة والجماعة. أبو الحسن الأشعري عاش 40 عاما مؤسسا لمنهج المعتزلة. خلي بالك من إيه؟ من تسلسل حياة الإمام. 40 سنة متعلم ومؤصل ومدافع عن مذهب مين؟ المعتزلة، اللي هم ايه؟ اثبتوا الاسماء ونفوا الصفة. طبعا لهم اصول تانية كثيرة، يعني من اصولهم العدل. قال لك نحن من اصول ديانتنا العدل. ايه معنى العدل؟ العدل معنى الخروج على الأئمة، هذا معنى العدل عند المعتزلة، فاعتمدوا منهج الخروج مذهبا عند علماء الأمة، وده قول مجانب للصواب. فلهم أصول مخالفة، منها قضية الأسماء والصفات. أبو الحسن الأشعري عاش 40 عاما مؤسسا ومدافعا عن هذا المنهج، بعد كده بدأ يتغير، فاستفاد من ابن كلاب. ابن كلاب له مذهب آخر، مذهب من مذاهب المتكلمة، عمل اعتقاد عبارة عن اعتقاد خليط ملفق ما بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة، خد حاجة من هنا وحاجة من هنا، عمل مذهب أراد التوفيق بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. لذلك أكبر مذهب متردد مذبذب مذهب الأشاعرة. ليه؟ لأنه حبة من هنا وحبة من هنا، حبة اعتزال وحبة سلفية، ماشي على كده. أكبر مذهب في تردد واعتداء وتذبذب مذهب الأشاعرة، وعاش سنوات داعيا لهذا المذهب، ثم في آخر حياته انتقل إلى مذهب الإمام أحمد، وترك المذهب اللي أصله، اللي هو مذهب الذي صارت عليه جموع من الناس اليوم بنسمه مذهب مين؟ الأشاعرة. الإمام المؤسس لهذا المذهب تبرأ منه وكتب مصنفات في التبرؤ من هذا الاعتقاد، يعني كلامه مسطر مطبوع وموجود ومنتشر. لكن العجيب إلى اليوم لسه الأشاعرة مصرين على المرحلة الثانية من مراحل أبي الحسن الأشعري. يا جماعة ده الراجل ساب الكلام ده من زمان ومات على غير هذا، ليه مصرين؟ لذلك أنا آثرت أن أقرأ عليكم مقدمة الإبانة للأشعري. الإبانة في أصول الديانة هو كتاب كتبه أبو الحسن الأشعري في المرحلة الأخيرة من حياته، لو كان على مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة، بيرد فيها على المذهب الأول والمذهب الثاني كمان. بعد ما ذكر مقدمة لطيفة قال: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة، هو كان إيه؟ إمامهم، والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وإمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. شوف كلام الأشعري على مين؟ على أحمد. والنهاردة يقول لك يطعن في الإمام أحمد وفي أتباع الإمام أحمد، ومن الذي يطعن الأشاعرة؟ يقولوا مرة الحنابلة ومرة الوهابية اللي هم على أتباع مذهب الإمام. يا أخي ده سيفكم وإمامكم وعالمكم وأنتم مقلدون له قد تبرأ مما تتعلمون. عيب الكلام ده. يقول: الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، وجملة قولنا وبدأ يسطر عقيدته يقول إيه أبو الحسن الأشعري. شوف الكلام ده مش كلام أحمد بن حنبل، هذا كلام الأشعري إمام الأشاعرة قبل أن يترك المرحلة الثانية. أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي قال. ده رد على الأشاعرة كلهم، قضية الاستواء اللي هي من المعارك الطاحنة بيننا وبين الأشاعرة. وبالمعنى الذي أراد استواء منزها عن الممارسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود. أثبت العلو ثم أثبت المعية لله، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد. طبعا الأشاعرة يقولون لم يستوي، ده استولى على العرش، وينفون المعية ويقولون هو في كل مكان، يعني حل في الموجودات. فكل كلمة قالها الإمام فيها رد على أصول الأشاعرة، وأن له سبحانه وجها بلا كيف، وهم ينفون الوجه كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سبحانه يدين بلا كيف، وهم يقولون ليست له يد إنما هي القدرة. واخد بالك شوف كلام الإمام، كما قال سبحانه خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال سبحانه تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، يعني نفى الوصف عن الاسم، وأن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار، هم ينفون الرؤية لأنهم يقولون كما سيأتي تفصيل ذلك لو أنه يرى فقد أثبتنا له جسما وحدا، فينفون الرؤية كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل رؤية في الدنيا، وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. ده رد جميل، لأنهم يقولون لا يرى، لا نرى رب العالمين بدليل أن موسى لم يرى. فهنا بيقيد يقول لك إيه، إن موسى كان طلب رؤية الله في الدنيا، فقال له لن تراني. لن تراني على الدنيا ولا على الآخرة؟ على الدنيا. فلذلك يقول الرؤية كانت في الدنيا، فلا تنفي رؤيته له يوم القيامة، إلى آخر ما قال أبو الحسن رحمه الله تعالى في عقيدته. له كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الصغر ومقالات الإسلاميين، هذه المصنفات من أعظم المصنفات التي على عقيدة السلف الصالح، تستطيع أن ترد على الأشاعرة بقول إمام الأشاعرة سابقا أبو الحسن الأشعري من مصنفاته. ماشي. فهذه عقيدة المخالفين. طيب الناس دول خالفوا ليه؟ لشيء واحد، العلة التي خالفوا بها وقع في عقولهم نوع من التعارض بين العقل والنقل. قالوا بأن النقل قد يعارض صريح المعقول، فأعملوا عقولهم في رد النصوص. طب نسأل سؤال، هل يمكن أن يتعارض النقل مع العقل؟ نعم، يقع التعارض بسببين. السبب الأول أن النقل لم يثبت، النقل لم يثبت، فيقع نوع من التعارض. يعني حديث موضوع يخالف حديثا صحيحا، ماشي، يقع التعارض، فالنقل لم يثبت. فعندما يقع التعارض بين دليلين قبل أن تبحث عن وجوه الجمع، قبل ذلك بتعمل إيه؟ تثبت صحة الأصل، كما يقولون ثبت العرش ثم انقش. ما ينفعش يبنى على بناء ضعيف. فإذا يقع التعارض بين النقل والعقل بأسباب، أو قل بسببين لا ثالث لهما. أولهما أن النقل لا يثبت، ثانيا أن العقل لم يفهم النص أو لم يستوعب المراد من النص، وده واقع عند هؤلاء. فالمعطلة والمشبهة والممثلة وقع عندهم نوع من سوء الفهم، استشكل. يعني مثلا لما يسمع أدلة تقول ثم استوى على العرش، ويسمع دليل ثاني وهو معكم أينما كنتم، يقول لك لا ازاي ديت، ازاي استوى على العرش يعني على وارتفع، وازاي في نفس الوقت هو معانا؟ لا، في تعارض. فيعمل ايه؟ يأول، يقول لك لا هو ليس في جهة، ما ينفعش نحدده في جهة، فنفوا علو الله، ماشي، ثم قال وهو معنا أي بذاته، لأنه مش ممكن يبقى موجود فوق وتحت في وقت واحد، فنفى الفوقية وأثبت الحلول. واخد بالك؟ نفى الفوقية وأثبت أنه حل في الموجودات. ده مش قادر يستوعب. ليه بقى؟ لأن إخواني سبب هذا الضلال الذي وقعوا فيه مبني على أصول. في زمن المأمون أقحمت علوم الكلام في أبواب العقيدة، أدخلوا علم الفلسفة اليونانية والمنطق في أبواب العقيدة، فتعلم بعض الناس هذه الأبواب فأعملوا فلسفة اليونان في فهم الاعتقاد الإسلامي، وقعوا في الخلل. ظهرت المعطلة والمكيفة والممثلة والمشبهة. لو جينا تصورنا السبب الأساسي الذي به خرجوا لنا بهذا المعتقد، سنرده إلى سببين، وهما نوعان من القياس استعملا في باب العقيدة. ده سبب الخلل، استعمال نوعين من القياس الباطل في أبواب العقيدة، ترتب على هذا الاستعمال أحكام ومعتقدات باطلة. النوع الأولاني قياس التمثيل، والنوع الثاني قياس الشمول. خلي بالك احنا هنشرح الكلام دوت ونبني عليه بسرعة بعد كده، بس افهم منشأ الضلال. يبنى على هذين الأصلين كل أخطاء وقعت في هذا الباب، انهم استعملوا أول حاجة قياس التمثيل، والنوع الثاني قياس الشمول. قياس التمثيل معناه إلحاق فرع بأصل بجامع في العلة بينهما. طيب عمل بقى الجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة، نصبوا الإنسان أصلا وجعلوا الخالق فرعا، ده القياس. جعل الإنسان أصلا هو اللي شايفه، وجعل الخالق فرع. إلحاق فرع بأصل، الفرع اللي هو الإله بأصل اللي هو الإنسان بجامع العلة. جميل. يعني إيه؟ نيجي نتكلم على أي صفة من صفات الله، نقول مثلا صفة الوجه أو صفة الكلام. الله تعالى يتكلم، وكلمه ربه، وكلم الله موسى في كلام. طيب الإنسان لما بيتكلم بيتكلم إزاي؟ في لسان بيتحرك، وفي شفتين، وفي أحبال صوتية، ده الأصل. إذن عندما يتكلم الخالق يتكلم إزاي؟ بالقياس زي كلام الإنسان. بيتكلم برضك بشفتين وأسنان وحلق إلى كل هذه الجوارح. قال لك لا، دي احنا لو أثبتنا الأسماء، لو أثبتنا الكلام لله، من لوازم ذلك إثبات أسنان، شفتين، لسان، حلقوم، أحبال صوتية، معدة، ده كله داخل في الموضوع ده. لا، يبقى نعمل ايه؟ ينفى عن الله الكلام احترازا من التمثيل. طب انت اصلا مثلت ليه؟ وهل يقاس الخالق بالمخلوق اصلا؟ وهل ذات المخلوق كذات الخالق؟ فرق كبير. فجعلوا الانسان الذي يرى بالعين اصلا والخالق فرعا عليه، فكل صفة تؤدي الى التساوي والمماثلة، قال لك لا، تؤول أو تعطل، وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أي نص يقابلك في القرآن يؤدي إلى تمثيل تعمل إيه؟ يتأول يتفوض، قل ما نعرفش ليه، عشان تنزه ربنا من المشابهة. طب ما أنت بنيت على غلط، بنيت على أصل خاطئ، لأنك قست الخالق بالمخلوق. فنسأله، هل اطلعت على ذات الخالق حتى تستعمل هذا القياس؟ ها؟ هل اطلعوا على ذاته؟ ما اطلعوش. طب لماذا تكلمت في حق الخالق بما لا تعلم؟ لماذا تهرف بما لا تعقل؟ رب العزة نهانا عن ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم. ربنا نفى المماثلة بين الخالق والمخلوق. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. ده كله يدل عليه، على أنه لا يصلح المشابهة ولا القياس بين الخالق وبين المخلوق. فهؤلاء وقعوا في نوع من الخبل اللي هو إيه؟ القياس. فعندما يصف الله تعالى نفسه بصفات، والصفات هذه موجودة في المخلوق، هل هذا يعني المساواة والمشابهة في كل شيء؟ إذا كان بين المخلوق والمخلوق تفاوت، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فهذا قياس باطل. القياس الثاني الذي استعمل قياس الشمول، يعني الاستدلال بحكم كلي على جزئي لاندراج الجزئي تحت الكلي، الاستدلال بحكم كلي على جزئي لاندراج الجزئي تحت الكلي، يعني نفس الكلام، يقولون كل من يتكلم يتكلم بوصف، خلاص إذن لو تكلم الإله بنفس الوصف، كل من ينزل من مكان إلى مكان على كيفية، فإذا ورد دليل أن الله ينزل فبالكيفية ديت، كل من استوى على العرش استوى بكيفية، فاستواء الإله بنفس الكيفية ديت. تدبر معي، ده قياس الشمول، مع أننا بنجد فوارق كبيرة جدا. يعني مثلا عندما أضرب مثال أقول طائر كبير وطائرة كبيرة، الاثنين ايه؟ كبار ولا صغيرين؟ كبار، طائر وطائرة، هل بين الكبيرين تساويا؟ ها؟ طب ما ده كبير وده كبير، الطائر كبير والطائرة كبيرة، هل بينهما تساوي تماثل؟ مفيش، فرق كبير بينهما. طب عندما يثبت الله أنه يتكلم ويثبت للإنسان أنه يتكلم، هل هذا يعني التماثل بين كلام ذاك وكلام هذا؟ لا طبعا، فهذا نوع من الخبل الذي وقع فيه، دي بنسميها ايه؟ أنواع القياس الباطل التي جرتهم إلى التمثيل والتشبيه والتعطيل والتكييف. ماشي إخواني؟ لذلك لما سئل مالك رضي الله عنه وأتاه الرجل فسأل مالكا سؤالا أول مرة يحدث في الأمة أن يطرح هذا السؤال، قرأ الآية ثم استوى على العرش قال يا أبا عبد الله كيف استوى، كيف استوى، الكيفية التي استوى بها، فعلته الرحضاء، العرق نزل عليه وأطرق قليلا، قعد يفكر في هذه البدعة التي أطلت عليه، فقال الإمام مالك الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والاستواء من غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هنا بقى نعرف مسألة، هنعمل يا إخواني مقارنة سريعة كده بين السلفي صاحب المذهب السلفي وبين الممثل والمكيف والمعطل والمفوض. اعمل لي جدول كده دلوقتي، جدول، اكتب في اول سطر السلفي والسطر الثاني الممثل والسطر الثالث المكيف والسطر الرابع المفوض. ماشي كده؟ نتكلم على صفة الاستواء على العرش، الاستواء على العرش، السلفي هنعقد مقارنة بين مسألتين، بين معنى الصفة وكيفية الصفة. حطيت لي كده إيه؟ على يمين السطر اعملي في النص بقى معنى في اعلى السطر خالص المعنى والكيفية. المعنى والكيفية. الاستواء على العرش عند السلفي معنى الاستواء معلوم ولا مجهول؟ ها المعنى معلوم لان دي كلمة عربية. المعنى عندنا معلوم ان الاستواء معناه العلو والاستقرار، فالمعنى عندنا معروف ده عند السلف. والتكييف هل نعلم كيفية استواء الرحمن يعني الكيفية التي استوى بها؟ لا. إذن الكيفية معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. خلاص خلصنا السلفي. الثاني الممثل. معنى الصفة مع الممثل. الممثل بيعمل ايه؟ شابه ووصف صفات الاله بصفات المخلوق. قال لك ربنا له يد زي ايدنا، له سمع زي سمعنا، له بصر زي بصرنا، يعني ايه؟ شبه الخالق بالمخلوق. طيب معنى الصفه عنده معلومه ولا مجهوله؟ ها معلومه طبعا لانه بيمثل يقول لك ده زي فلان من الناس. طب الكيفيه معلومه ولا مجهوله؟ ها لا يعني دلوقتي الممثل اللي هو بيمثل الخالق بالمخلوق المعنى في الاستواء عنده معروف؟ معروف. الكيفيه التي استوى بها معروفه ولا مش معروفه؟ معروفه بتشبيه لبعض الناس. ماشي. الممثل بيمثل الخالق بايه؟ بالمخلوق. يعني يقول استوى الرحمن كاستواء ملكة بلقيس، ده معنى التمثيل. طيب ننزل تحت المكيف معنى الصفة عنده معلوم ولا مجهول؟ المعنى مع المكيف. خلي بالك الممثل والمكيف الاثنين زي بعض بس في فرق طفيف هنقوله دلوقتي. معنى الصفة عند المكيف معلومة لأنه بيكيفها بتكييف معين، يقول لك قدر ربنا استوى بكيف كذا، فالمعنى معلوم. طب الكيفية معلومة ولا مجهولة؟ معلومة بكيف بحسب ما يضاف إليه. يقول لك ممكن يستوي زي استواء الملوك، زي استواء الرجال، زي استواء الناس، لكنه لا يحدد كيفا واحدا. ده الفرق بس بين الايه؟ المكيف والممثل. لكن الاثنين بايه؟ بيشبه الخالق بالمخلوق. المفوض. المفوض دوت للاسف الاشاعره بيقولوا علينا ان احنا مفوضه. احنا مفوضة في شيء واحد اللي هو ايه؟ كيفية الصفة. الكيفية فقط. طيب المفوض المعنى في الصفة معلومة ولا مجهول؟ مجهول. تسأله استوى لك ما اعرفش. طيب الكيفية معلومة ولا مجهولة؟ ها مع المفوض مجهول. الاثنين مجهولين. فالمفوضة فوضوا في كل شيء. قال لك ما نعرفش حاجة، لا نعرف معنى الكلام دوت ولا نعرف كيفية. طب احنا بنقول الكلام ده؟ اهل السنة يقولون ان المعاني نفوض فيها؟ لا، احنا المعاني فهمينها لكن تكييف المعاني لم نطلع عليه لاننا لم نطلع على ذات الاله. ده الفرق. واضح يا اخواني؟ الجدول ده يحل لك مشاكل كتيرة جدا. حط مكان الاستواء اي صفة تانية، ماشي كده؟ حط مكانه القدرة والعلم والسمع والبصر والنزول، كل الصفة حط الجدول دوت، ستجد كل هذه الصفات على هذا المنوال. تحفظ المسألة بالجدول دوت، ماشي كده؟ فهذه الخلافات التي بيننا وبين هؤلاء. طيب نرجع تاني للبيت. قالوا فلتصفوا الإله أبي لنا قلت الصفات لذي الجلال السرمدي، يعني الصفات ثابتة لصاحب الجلال الدائم. السرمد يعني ايه؟ الدائم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ايه؟ سرمدا، يعني ايه؟ دائمة. فالصفات لله ثابتة له. قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجددي. هذه الصفات أقسام. الصفات تنقسم قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه وفصل في إثباتها، أثبت له الأسماء والصفات بتفصيل، ونفى عن نفسه أوصاف هي صفات نقص. زي إيه كده؟ من يقول لي صفات الثبوت السلبية المنفية؟ نفى عن نفسه النوم والسنة والأكل والعجز والظلم، وإيه تاني؟ التعب. الآية وما مسنا من لغوب والنسيان لا يضل ربي ولا ينسى. دي كلها ايه؟ صفات منفية. لكن لا يعني نفي هذه الصفات اثبات الكمال لله، فالنفي المجرد لا يدل على الكمال المطلق. لذلك قالوا اعتقادنا في هذا الباب اننا نثبت الاسماء بالتفصيل ونجمل في النفي، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي يا إخواني دي نبراس، آية فذة جامعة لباب الأسماء والصفات، نفي مجمل ليس كمثله شيء، نكرة في سياق النفي عم، وهو السميع البصير. ده الإيه؟ الإثبات المطلق، الإثبات المفصل. ماشي. طيب الصفات المثبتة دي لله تعالى أثبت لنفسه نزولا واستواء وعلوا ومجيئا، صفات كثيرة، منها صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني لا تنفك عن الله، صفات لازمة للإله. الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. طيب نضرب مثال، عايزين أمثلة للصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال بها متصفا، زي إيه؟ السمع، البصر، الكلام. الكلام فيها ايه؟ فيها الاثنين. صفة الكلام تدخل في الصفات الذاتية، فالله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وأيضا صفة فعلية لأن الكلام متعلق بايه؟ بمشيئة الله، فهي متعلقة بالايه؟ بالاثنين. وايه تاني؟ الحياة، لم يزل حيا ولا يزال حيا. ها؟ العلم، القدرة، دي صفات ذاتية. الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، زي النزول ينزل، زي الخلق، زي المجيء، الغضب، الضحك، ها؟ الإحياء، الإماتة، متعلق بمشيئته. يعني إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، دي بنسميها إيه؟ الصفات الفعلية المتعلقة بفعله سبحانه وتعالى. فيقول فهل تلك الصفات قديمة؟ إيه معنى قديمة؟ أي لم يسبقها عدم. لكن لا يسمى رب العزة قديما كما في الحديث وبسلطانه القديم، أي لم يسبقه عدم. فالكلمة وردت لكنها ليست باتفاق العلماء أهل السنة والجماعة من أسماء الله تبارك وتعالى. قال كالذات، أي حقيقة الله تعالى، أوصافه التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. قلت كذاك لم تتجدد، يعني لو أثبتنا أن صفات متجددة أثبتنا نقصا للإله، لأن المتجدد كان يسبقه إيه؟ عدم، وهذا منفي عن رب العالمين. قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم الموصد. المشبهة هؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، وعلى ذلك وقعوا في إشكاليات عظيمة. اعتقدوا نظام القياس الباطل فشبهوا الخالق بالمخلوق. لما نرجع لعقائد الضلال هنجد أن الأشاعرة لما خالفوا أهل السنة والجماعة اعتقدوا اعتقادا غريبا، لأن طبعا عقيدة الأشاعرة عقيدة ملفقة بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة. قالوا إيه؟ وقعوا في حيرة. قالوا اعتقادنا في الأسماء أننا في الصفات عفوا أننا سنثبت لله 7 صفات من صفات المعاني، ونسلط سيف التأويل على باقي الصفات. خلي بالك، اعتمدوا 7 صفات، قال لك 7 ديت بنسميها صفات المعاني. طب ليه اخترت 7 ديت؟ قال لك لأن الصفات ديت لا تحتاج إلى مماثلة، يعني معناها لا يستلزم التشبيه، صفات مفهومة بمعناها، فاحنا هنثبتها لأنها لن تؤدي إلى نوع من المماثلة أو التكييف أو التشبيه. فراح واخدين 7 وقالوا دول احنا بنثبتها على حقيقتها، اللي هي ايه؟ السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والقدرة والحياة، حملوها على الحقيقة. قال لك لا، احنا نثبت لله 7 صفات بلا تأويل، نثبت انه يسمع بالحقيقة، يبصر حقيقة، يتكلم حقيقة، لكن تنازعوا في الكلام. قالوا في الكلام بيتكلم، بس بيتكلم كلام نفسي ليس بصوت ولا بحرف. والإمام السجزي رد عليهم وأثبت الكلام لله بالصوت والحرف، أن كلامه مسموع، كلامه خرج بصوت وحرف وهذا الكلام مسموع. فرد عليهم أهل السنة والجماعة في موضوع الكلام. طب انتوا دلوقتي تستعملون عقولكم فتقبلون أمورا وتردون أمورا بالعقل، وهذا لا يستقيم، لأنكم لو أتينا وناقشناكم على هذا الأصل فإن هناك من الصفات تدخل في صفات المعاني أيضا تفهم على المعنى الحقيقي ولا يلحقها تنفيذ. بل أقول إن هذه الصفات على قولكم يدخل عليها أيضا التشبيه. لما أقول إن ربنا بيسمع، أنت قلت لي إن أنثبت السمع، هقول لك لا، ممكن يكون السمع مش معناه السمع، معناه الفهم ولم يسمع، يعني يتطرق أيضا إليها التأويل والتشبيه. فخاض في علم لا نهاية له، وهذا نهاية أبواب الضلال لما طرقوا مذهب الحق. فأتى الأشاعرة واستعملوا هذه الأنواع من القياس، أثبتوا 7 صفات باقي الصفات عندهم مؤولة. تقول له مثلا رب العزة قال يد الله فوق أيديهم، يقول فيها إيه؟ ما يثبتش لله يدا، أما يقول لك إيه؟ قدرة الله، قدرة الله، وينفي يد الله تعالى. طب لماذا قلت بأن الله تعالى ليس له يد؟ يقول لك احترازا من التشبيه، احترازا من إثبات الجارحة، فإن أثبتنا جارحة أثبتنا يدا بجلد وعظم ولحم ودم. يا أخي إذا كان بين الأيدي تفاوت، أي أيدي في الأرض، الإنسان والحيوان والدواب مختلفة، فلماذا ساويت الخالق بالمخلوق؟ فكل صفة وردت بعد الصفات السبع دي بيعملوا فيها إيه؟ على التأويل مؤولة. وللأسف وقع في هذا كثير من علماء المسلمين، هم أرادوا الخير على ما يعتقدون، اعتقدوا تنزيه الخالق بهذا الكلام، لكنه عين الضلال. يقول قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم الموصد. هذا هل يعني أن المشبه كافر؟ أن الأشاعرة مخلدون في النيران خرجوا من الملة؟ أبدا. وبهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء لا نتعجل في التكفير ولا في التفسيق، لكن نقول هم مبتدعة بهذا القول ولم يخرجوا من الملة بتمثيل أو بتشبيه وقعوا فيه. قالوا فأنت تراه جسما كلنا؟ قلت المجسم عندنا كالملحد. طبعا هذه المسألة من المسائل الخطيرة في هذا النظم، أن المصنف أتى بلفظ الجسمية، وهذا اللفظ لفظ لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة صحيحة، فالأولى ترك استعمال هذا المسمى. ليه؟ لو سألنا هل في نص نبوي أو نص قرآني يثبت أن لله جسما هذا اللفظ؟ مفيش، إذن فلا يستعمل. ثم نسأل أنت أيها المعتزل أو الأشعري قلت لله جسم، ماذا تعني بمسمى الجسمية؟ لأن الجسم عند علماء اللغة له معنى، المعنى عند علماء اللغة البدن، الجسد بما فيه. عند طوائف من الناس الأمر القائم بذاته أو الجوهر المستقل، فمسمى الجسم منازع فيه بين الطوائف، فهل تقصد بالجسمية ذات الله تعالى؟ إن قصدت بأننا نقصد بذلك إثبات الذات جميل، لكن إن قصدت ذاتا بصفات المخلوقين ضللت، هذا فرق كبير بينهما. فيسأل من قال بالجسمية ماذا تعني بمسمى الجسم؟ لكن ابتداء نقول لا ينبغي أن نتكلم على أسماء الله أو على أوصافه إلا بالتوقيف، يعني إيه؟ بالدليل السمعي، ولا يخترع لفظ جديد. هذا مذهب السلف، ولذلك أنكروا قضية إثبات الجسم والحد والحيز، دي كلها من مبتدعات الضلال. في كلمة وجدتها جميلة قالها محمد بن حامد السجزي، يقول قلت لأبي عباس ابن سريج ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجساد. خلي بالك اختراع ألفاظ جديدة، العرض والجسد والهيئة والحيز والحد، ألفاظ مبتدعة أتى بها علماء الكلام أو أهل الكلام، ليست لا في كتاب ولا في سنة. توحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجساد، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، بعث بإنكار ذلك. فلا يقال إن لله جسما، لماذا؟ لأنه لم يرد نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك، فنقف عند هذا اللفظ ولا نتعبد به ولا نتلفظ به. قلت المجسم عندنا كالملحد، أي ادعى أن الله تعالى يشبه بخلقه، فقالوا المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المشبه في كل أوصاف الله تعالى شبهه بالمخلوق فعمل صنم. المعطل قال لك لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا بيقدر ولا بينتقم، يعني ايه؟ إله مسلوب الإرادة، فالمعطل بيعبد شيء معدوم. والمشبه بيعبد صنم يراه بعينه، ليه؟ لأن كل أوصاف الإله نزلها على المخلوق. قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت الأماكن لا تحيط بسيدي. مسألة العلو والرد على الأشاعرة والرد على الحلولية، هذا البيت بيت هام جدا في المسألة. قالوا هل هو في الأماكن كلها؟ الأشاعرة يقولون وغيرهم من أهل الباطل هو في كل مكان، لكن أسأل سؤال، هل يجوز أن تسأل وتقول أين الله ولا لا يجوز؟ إذن هو في مكان ولا ملوش مكان؟ ها معلش بس واحد واحد، هل السؤال في حد ذاته حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ قاله رسول الله، حديث معاذ بن الحكم السلمي عندما قال كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية، فأتى الذئب أو أتى الذئب فأخذ بشاة من غنمها، وأنا آدم وأنا إنسان من بني آدم آسف كما يأسفون، فسقطتها على وجهها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتقها، قال ائتني بها، فسألها قال أين الله؟ فأشارت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن الله تعالى في العلو، وتواترت الأدلة على أن الله تعالى له ثلاثة أسماء تدل على الفوقية والعلو، سمى نفسه العلي والأعلى والمتعال، دي كلها بدل على الفوقية. إذن رب العزة في السماء، وتواترت الأدلة، بل صنف العلماء مجلدات في إثبات علو الله ردا على من يقول إن الله حل في المخلوقات. لو جينا كده تتبعنا كده الكتاب والسنة سنجد ان في آيات تثبت ان الله فوق، يقول لك ايه؟ يخافون ربهم من فوقهم. ده فرعون نفسه عارف ان ربنا فوق، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. فهنا بيثبت أن رب موسى في السماء، يقول لنا في آية ثانية وهو القاهر فوق عباده في علو، يثبت لنا أن الملائكة تصعد إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، العروج معناه الصعود، وأعمالنا ترفع ولا تنزل، يقول إليه ها يصعد الكلم الطيب. إذن دي كلها إيه؟ يدل على إن في حاجة اسمها علو. الكتاب لما نزل، نزل من تحت الأرض ولا من السماء؟ تنزيل الكتاب من الله. إذن كان فين الكتاب؟ كان فوق ونزل، ده يدل على العلو. ثم يقول لنا أأمنتم من في السماء، يعني الذي في السماء، أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. دي كلها أدلة على إثبات العلو لله تعالى. في كتاب للإمام الدارقطني سماه كتاب النزول، كتاب مجلد ذكر فيه أحاديث متعددة على نزول الرحمن في ثلث الليل الأخير، ينزل فيقول هل من سائل فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، ده يدل على إيه؟ أنه فوق. طيب هل في تعارض بين العلو والمعية؟ يعني رب العالمين عال استوى على عرش، والعرش لا يحمله والسماء لا تقله، هو غني عن العرش وعن حملة العرش، هل معنى ذلك أنه بعيد عنا؟ الكلام ده يستقيم في حالة واحدة، لما نقول إن الخالق زي المخلوق، لأن المخلوق لما يكون بعيد مش هيسمع البعيد عنه، لكن الخالق هو في علو لكنه قريب، لأنك لا يجوز لك أن تصف الخالق بصفات المخلوق العاجز. لذلك أمرنا أن ندعو في صلاتنا. شوف الآية بيقول إيه، يثبت العلو وفي نفس الوقت في آية واحدة يثبت المعية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. فأثبت الاستواء في الآية، وآخر الآية أثبت إيه؟ المعية. ليه؟ لأن الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين، فهو عال وقريب منا وهو على كل شيء قدير. ربما يضيق عقل ضعفاء العقول عن إدراك ذلك، لأنهم وصفوا الله تعالى بصفات النقص. رب العزة إذا أراد أن يخلق شيئا قال كن فيكون، فيسمع كل شيء ويجيب دعوة المضطرين. فهذا إن دل يدل على أنه لا فرق أبدا ولا تناقض بين العلو وبين المعية. فيقول في هذا البيت فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت الأماكن لا تحيط بسيدي. فريق يقول إن الله تعالى ليس في علوه بل هو في كل مكان من الخلق، وعلى ذلك وقع في أخطاء، قال بأن الله حل في كل شيء، موجود في كل مكان. فإن سألت فهل تثبت أن الله تعالى موجود في المساجد؟ يقول نعم. في البيوت؟ نعم. في الحمامات؟ يقولك نعم. في الحشوش؟ نعم. في البطون؟ نعم. سبحان الله، يعني أراد أن ينزه الله عن وصف فوقع في أبشع من هذا التنزيه، وهذا من الخطأ البين الفاحش الذي وقع فيه هؤلاء. الحمد لله. وبعد، فقوله قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت الأماكن لا تحيط بسيدي. قالوا أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. فهذان البيتان يثبتان علو الله تعالى على عرشه واستغناؤه عن العرش، وينفي قضية الحلول التي أثبتها بعض أهل الكلام أن الله تعالى حل في الموجودات. ولكم أن تعلموا أن كثيرا من أرباب الصوفية يتعبدون بهذا المبدأ، قضية الحلول والاتحاد، وابن عربي الزنديق. هذا الرجل من أصول دعوته إثبات قضية الحلول والاتحاد، أي أن الله حل في كل الموجودات. ثم أثبت استواء الرحمن على العرش. العرش هو كما يقول علماء اللغة هو سرير، وعند علماء العقيدة يقولون هو السقف المحيط بالمخلوقات، سقف محيط بالمخلوقات. وفي الأدلة أن أعظم المخلوقات العرش والكرسي دونه كما في آية الكرسي. فالعرش هو أعظم المخلوقات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هم اعترضوا وقالوا استوى في الآية معناها استولى لنفيا لعلو الله تعالى. طب انت ليه بتنفي العلو؟ دي المشكلة. عايزين نسأل لماذا ينفي علو الله؟ لأنه قال لو أثبتنا العلو لله أثبتنا له جهة. طيب ماشي، إيه المشكلة؟ ومن لوازم ذلك إثبات حد لله، إن رب العزة محدود في مكان، يعني مفصول عن الأمة عن العباد. طيب يترتب على ذلك إثبات أن الله جسم بأعضاء وجارحة. خلي بالك سلسلة من التهافت مبني على إيه؟ على القياس الباطل. ده كله مبني على كده، إن ظن أن صفات الخالق زي المخلوق، يعني ظن أن الله عندما يعلو على عرش يعني لن يسمع الخلق. قلت الكلام ده ليه؟ قياسا على المخلوق، أن المخلوق إذا بعد فإنه لا يسمع. طب ده المخلوقات، نقول سرنا مع القمر، هل القمر قريب منا؟ بعيد. لكن هل نرى نور القمر؟ نعم، مع بعده، وهذا مخلوق فكيف بالخالق؟ فهم وضعوا لوازم لا تلزم، قيود وأحكام خاطئة مبنية على أنواع من القياس الباطل. قالوا فما معنى استواءه؟ أبل لنا. فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. فاكرين الجدول اللي عملناه؟ نزل الجدول على المسألة دي. فما معنى استواءه؟ أبل لنا. خلي بالك معنى الاستواء عندنا معلوم ولا مجهول؟ المعنى معلوم. هنا ممكن يكون الكلام في هذا البيت يحتمل معنيين، ممكن يحمل على معنى خاطئ، يقال ان المصنف يفوض في المعنى، ممكن يقال انه يفوض في المعنى. نقول حتى لو قيل ذلك وقصد فهو غير صحيح، هذا غير صحيح، فالتفويض عندنا ليس في المعاني، فالاستواء عندنا معناه معلوم كما بينا وقلنا، لكن نحن نفوض في كيفية الاستواء. فهنا يقول لم ينقل. فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، نقول يقيد ذلك بتكييف الاستواء، أما معناه هو معلوم عندنا. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا يدل على إيه؟ أولا على علوه، ثانيا يدل على نزوله. طب هل النزول يشبه نزول المخلوقين من على كرسيهم من على عروشهم؟ حاشا وكلا، الفرق كبير بينهما. فلا يقاس الخالق بالمخلوق، فينزل رب العزة نزولا يليق بكماله وجلاله بكيفية لا نعلمها في وقت التنزل الإلهي، فلا تنفى الصفة ولا تكيف، لأن المكيف عطل كيفية الصفة. قالوا فينظر بالعيون، فأجبتهم قالوا فينظر بالعيون أبل لنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي. نقف عند هذا البيت لكن نتكلم عليه كلاما مختصرا. رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى ثابتة يوم القيامة، أما في الدنيا فمستحيلة. قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال له إيه؟ لن تراني. سؤال موسى كان في الدنيا ولم يكن طلبا للسؤال في الدنيا والآخرة. قال لن تراني أي على حالتك وفي هيئتك وبهذا الوصف لن تراني. هل هذا ينفي رؤية الله تعالى في الآخرة؟ لا، لأنه يتعلق بسؤال في الدنيا فنفى ذلك. طيب، يقولون إننا لا نرى ربنا بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار. هل هذه الآية تنفي رؤية الله؟ لا. لماذا؟ لأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. أنت ترى الشمس، نعم أو لا تراها؟ تراها. هل أدركتها؟ هل أحط بها؟ أبدا لا تستطيع الإحاطة بها. ترى القمر، هل تحيط علما بالقمر؟ لا تحيط. فنفي الإدراك لا يعني نفي رؤية الله تبارك وتعالى، البون كبير. ثم ثبت بالأدلة الأخرى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الظالمون فقد منح الله تعالى المؤمنين رؤيتهم لرب العزة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما قال المفسرون، أي رؤية الله تعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه كرامة ونعمة عظيمة تتجلى لأهل الموقف، عند ذلك ينعمون أعظم نعيم برؤية الله تبارك وتعالى في هذا الموقف. قالوا فينظر بالعيون أبل لنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، دل على أن المجرمين يحجبون عن رؤية الله فلا كرامة لهم، فيروا رب العالمين في هذا الموقف. طيب، نقف عند هذا البيت من المنظومة الدالية، ويتبقى لكم مجلس أو مجلسان لختم هذه المنظومة المباركة مع الشيخ محمد عبد العزيز غدا بإذن الله تعالى، لكن احرصوا أن تأتوا مبكرين. إذا أتيتم مبكرين غدا يعني سنحاول أن تختم في مجلس واحد، لأن تبقى بعض الأبيات المتعلقة بقضايا الإيمان وأفعال العباد، ثم بعد ذلك مرورا سريعا على قضية الخلافة والكلام على الصحابة. الكلام في ذلك لا يحتاج إلى كبير تفصيل، فإذا أتيتم غدا مبكرين بإذن الله تعالى تنتهي المنظومة غدا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.